بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا مات فاتبعه. قوله هنا دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف، لأن ظاهر النص يدل عليه. ذهب بعض المحققين من أهل العلم أن تشييع الجنائز من فروض الكفايات وليس من فروض الأعيان، من فروض الكفايات، وهذا قول للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طبعا ظاهر النص يدل عليه. الذي يدل على أنه فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه مرة جنازة فقال صلى الله عليه وسلم، يعني أثنى عليها الناس خيرا، فقال: وجبت. فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم اتبع هذه الجنازة. هذا دليل على أن اتباع الجنائز ليست من فروض الأعيان، وهو من فروض الكفايات. الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين هو واجب على الأعيان، على كل مسلم، وأما فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين، يعني يكفي فيها بعض المسلمين، يكفي أن يقوم بذلك الفعل بعض المسلمين كتشيع الجنائز. وطبعا هي متفقون على أنها مستحبة ومندوبة، يندب تشيع جنازة المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: من تبع جنازة أو من صلى على جنازة مسلم فله قراط، ومن اتبع حتى دفن فله قراطان. قيل: ما القراطان يا رسول الله؟ قال: القراطان مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. وهذا فيه يعني أجر عظيم في اتباع الجنائز وفي الصلاة عليها. في الصلاة عليها فيها قراط، الجبل العظيم من الأجر، واتباع الجنائز حتى تدفن فيها قراط كذلك. تتبع الجنازة حتى تدفن، شرط أنه حتى تدفن كما جاء في الحديث. وهذا من حق المسلم على المسلم، هذا من حق المسلم على المسلم. طبعا يجب التنبيه على مسألة تقع كثيرا في مجتمعنا، وهي مسألة يعني التعزية، وهذا منتشر جدا في هذا المجتمع، وهو أن أهل الميت يعني ينصبون في بعض البلدان خيمة كبيرة، ويأتي الناس يعزون ويجلسون مدة طويلة، أو يفتحون محلا كالولائم، يجلس الناس ويأتي الناس يعزي وتذهب، وبعض الناس يجلس اليوم أو اليومين أو الثلاث. طبعا لا 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 لا, 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 لا نقصد بهذا الكلام من كان من أهل الميت وجاء يواسيهم ويعزيهم في البيت، نتكلم لعامة الناس. يأتي يجلس أمام البيت الساعات الطوال، قال يكون يوم أو يومين أو يأتي كل يوم، وهذا خطأ، لأن كما جاء في الحديث وصححه الألباني رحمه الله أو حسنه الألباني رحمه الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة، وكنا نعد الطعام الذي يصنع للميت من النياحة. فالاجتماع إلى أهل الميت من النياحة من كبائر الذنوب، وصنع الطعام للميت من النياحة. إذا جاء يعزي يذهب، أو يجد أهل الميت في الطريق أو في أي مكان فيعزيه، هذا هو الواجب عليه. أما أنهم يتخذون بيتا ويجلس فيه الناس، أو يتخذون خيمة كما يفعل بعض الناس وتنحر فيه النحائر والذبائح ويصنع الطعام، من ملي الميت، هذه كلها من البدع والضلالات، هذا كلها من البدع والضلالات. طبعا يخرج من هذا الطعام الذي يصنع له لأهل الميت، الطعام الذي يصنع لأهل الميت فإنه ليس من هذا الباب، إنما يستحب صناعة الطعام لأهل الميت، ومن جاء يعزي وجدهم يأكلون من ذلك الطعام الذي لم يصنع للميت فلا بأس أن يأكل منه كما يقول العلماء. أما هذه يعني هذه الولائم التي تصنع فيدعى إليها الناس، هذه من البدع والضلالات، خاصة فيما فيه التخصيص بالأيام كثلاث أيام أو 20 يوما أو 40 يوما المعروف في هذا المجتمع، هذا من المنكرات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعد الطعام الذي يصنع للميت من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب، فلا ينبغي أن يصنع الطعام ثم يدعى إليه الناس من أجل أن يعني يكون صدقة على الميت. وفيه كذلك آفة، بعض الناس يعني إذا مات له الميت يصنع له الطعام ذلك اليوم ثم ينساه، أو بعد 3 أيام أو بعد 20 يوما أو بعد 40 يوما ثم ينساه، فلا يتذكره بالدعاء ولا بالصدقات. والأفضل للميت كما يقول المحققون أهل العلم أن يدعى له بالرحمة والمغفرة، ولا بأس أن يتصدق عنه ولده، لا بأس أن يتصدق عنه ولده، لكن ليس في أيام الجنازة أن يصنع طعاما، وهذا كله من البدع. يتصدق عنه بالمال أو أن يوقف عليه كتبا أو مسجدا أو بئرا أو ماء إلى آخره، فهذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن المسلم يعني إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من 3، موضع شاهد في الحديث أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يتصدق عليه. نعم يتصدق عليه يعني تصل الصدقة إلى الميت إذا كان ولدا له. ومسألة إهداء الأعمال للميت هذه مسألة فيها تفصيل للعلماء، نقول يعني الولد الأفضل أن يدعو له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له، الأفضل الدعاء. وكذلك إذا يعني أراد أن يحسن إلى ميته، إلى والده أو والدته، فلا بأس أن يتصدق عليه، هذا مستحب، ويؤجر عليه، وأن يوقف عليه بئرا أو مسجدا أو يعني يبني مسجدا أو يتصدق عليه بمال أو بطعام أو غيرها أو بلباس أو يأتمر عليه، كما جاء في الحديث وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقول اللهم لبيك حج عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، يعني يكون ولد أو والد أو عم أو غيره، فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا يجوز الحج عن الوالد الميت أو الاعتمار أو يعتمر عنه، فهذا لا بأس به. الحديث الثاني من هذا الباب، قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، متفق عليه. قوله أجدر يعني أحق، قوله انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر يعني أحق ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الحديث طبعا فيه الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يشكر به النعمة، لأن النعمة يجب شكرها، تقابل بالشكر. وأركان الشكر 3، أركان الشكر 3: الاعتراف بالقلب، الاعتراف بالقلب، ثم التحدث بها باللسان، ثم العمل بالجوارح، لأن فيه فرق بين الشكر والحمد. الإنسان يشكر ويحمد، يحمد الله عز وجل على كل حال ويشكر الله، والشكر يكون في مقابل النعمة، والحمد يكون أعم من جهة، كما قال الفرق بين الشكر والحمد أنه بينهما خصوص وعموم وجهي، الشكر أعم من جهة الآلة، يعني يكون بالقلب واللسان والجوارح. وأخص في مقابل النعمة، يعني الشكر يكون على النعمة، والحمد أعم في المقابل، يعني يكون يقابل النعمة وغير النعمة، ولهذا يقال الحمد لله على كل حال. وأخص من جهة الآلة، فيكون الحمد باللسان، فيكون الحمد باللسان. هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن إلى شكر النعم، وأنه إذا رأى من هو فوقه فلا يزدري تلك النعمة، إنما يجب عليه أن ينظر إلى من تحته. وهذه قاعدة عظيمة في الشرع أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يكون في حالة مزرية ثم ينظر إلى من فوقه فيؤدي به إلى السخط، إلى السخط، إلى عدم الرضا بالقضاء. لكن لو عمل بهذا الحديث لقابل هذه النعمة بالشكر، لأنه سوف يعلم بأنه في نعمة. ليش؟ لأنه لو نظر إلى من تحته يعلم بأنه هو أفضل ممن تحته، فلا ينظر إلى من فوقه. فإذا نظر إلى من تحته فإنه يشكر على ما هو فيه من النعمة، يشكر على ما هو فيه من النعمة. ولهذا قوله هنا والمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا، طبعا قوله هنا فالمراد بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا، في هذا القول يعني يقصد في المسائل الدنيوية، يقصد في المسائل الدنيوية. يعني بعض العلماء يرى بأنها هذا الحديث جاء عام، سواء في المسائل الدنيوية والمسائل الدينية، في المسائل الدنيوية وفي المسائل الدينية. إذا رأى نفسه في حال أنه مقصر فلينظر إلى من هو أسفل منه، مثل التارك للأعمال الصالحة فيحمد الله تعالى أنه وفقه إلى هذه الأعمال. لكن ليس معناه أنه يترك العمل، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة أو المبادرة إلى الأعمال وإلى الأفعال الصالحة وإلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة عرضها السماوات والأرض. فقوله المراد هنا بمن هو أسفل من الناظر في الدنيا، هذا رأي لبعض أهل العلم أنه خاص بمسائل الدنيا، ويذهب بعض المحققين إلى أنه عام في المسائل الدنيوية والدينية. لماذا؟ لأن الحديث يدل على العموم، اللفظ هنا يدل على العموم. قوله انظر إلى من أسفل منكم ولا تنظر إلى من فوقكم، من أسفل منكم في الدين والدنيا. لكن هنا الشارح ذكر أنه خاص بالدنيا والحديث عام. نعم. قوله هنا فينظر إلى المبتلى بالأسقام، يعني بعض الناس إذا رأى نفسه مريضا وينظر إلى الأصحاء فإنه يعني يسخط ولا يرضى بقضاء الله وقدره عليه. إن نظر إلى من هو أسفل منه، إلى من ابتلي بأسقام أكثر من أسقامه وأشد من أسقامه، سوف يعلم بأنه في نعمة ويشكر الله تعالى على هذه النعمة، أن الله سبحانه وتعالى لم يجعله تحته يعني مثل ذلك الفلان. ولهذا إذا رأيت المبتلى تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير من الخلق تفضيلا. هذا حتى يدخل فيه حتى من كان أسفل منك في الأسقام والأمراض والأدواء. قوله وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من العافية التي هي أصل كل إنعام. إذا كان صحيحا فيجب شكر النعمة، لكن إن كان مريضا فينظر إلى من أسفل منه. ليش؟ حتى يقابل هذه النعمة بالشكر، لأن النعمة واجب شكرها، فإن لم تشكر فإنها تزال. طبعا الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد بهذه الأسقام لحكم بليغة ولحكم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، يبتلي العبد لحكمة. ومن فوائد الابتلاء أن الإنسان إذا كان مبتلا فإنه يجمع قلبه للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، و دعاءه سبحانه وتعالى في كل لحظة إذا ابتلي. هذا من فوائد الابتلاء. ومن فوائدها لا زال البلاء على المؤمن حتى يخرج من الدنيا ليس عليه ذنب. كذلك من فوائدها أن يعرف نعمة الله عليه إن كان يعني فيه من هو دونه، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه من جهة أخرى كونه لم يكن مثل فلان في هذه الأدواء والأسقام. لهذا قوله وينظر إلى من في خلقه نقص من عمن أو صمم أو بكم، إذا رأى مرض من نفسه فلينظر إلى من يعني دونه في نقص الأعضاء، مثل أن يكون أعمى أو يكون مبتور الرجلين أو اليدين أو به صمم أو بكم لا يتكلم أو فيه عاهة، فيشكر نعمة الله عليه، فيشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة من تلك العاهات التي تجلب الهم والغم. وينظر إلى من ابتلي بالدنيا وجمعها، ينظر إلى من ابتلي بالدنيا وجمعها، جمع الـ يعني الـ المال، طبعا المال عصب الحياة، والحياة تحتاج إلى مال. فلهذا قد يكون المسلم يكد في حياته ويعمل ويجمع مال، لكن لا يجمع مالا كثيرا، يجمع ما يكفيه، ما يعف به نفسه. قد ينظر إلى من هو أغنى منه وإلى الأثرياء، كون هذا فلان عنده بيت واسع وعنده سيارة وعنده مال وعنده كذا وعنده جاه إلى آخره، فيزدري ما هو فيه من النعم، فينظر إلى من فوقه فلا ينظر إلى من تحته، وأمره الشرع بالنظر إلى من تحته. وكذلك لا يدري رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى عافاه من هذا الابتلاء، لأن جمع الدنيا والاشتغال بالدنيا هذه من البلاء. إذا اشتغل بالدنيا وترك ما أمره الله تعالى به وترك ما خلق له، والله سبحانه وتعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فينظر إلى هذا المبتلى كما قال بالدنيا وجمعها، والامتناع عما يجب عليه فيما فيها من الحقوق، يعرف بأنه في نعمة، يعني هو عنده كفاية وعنده ما يعف به نفسه ومقبل على الله سبحانه وتعالى من الصلاة والصيام وطلب العلم، فلا ينظر إلى من فوقه لأنه الآن هو في نعمة، فالله سبحانه وتعالى وفقه إلى هذا الأمر، فلا ينظر إلى من فوقه بكونه هذا إنسان عنده مال، لأن هذا مبتلى، لأنه مشغول بالدنيا وترك حق الله سبحانه وتعالى، ترك حق الله، وينظر إلى نفسه بأن الله سبحانه وتعالى وفقه أنه قام بحق الله سبحانه وتعالى، ووفقه أن عف نفسه ولعنده كفاية من مال حتى لا يعني يطلب الناس ولا يسأل الناس. وقوله يعلم أنه قد فضل بالإقلال، يعني قد يكون الإقلال نعمة وقد يكون الفقر للإنسان نعمة. وأنعم عليه بقلة تبعة الأموال في الحال والمآل، يعني الأموال في الحال عندها تبعات وفي المآل عندها تبعات، يوم القيامة كثير المال في الحساب وقليل المال لا يستويان، يعني كثير المال سوف ينفق ولا يدري فيما ينفق، قد ينفق في أوجه الخير وقد ينفق في أوجه الشر وقد ينفق فيه ما. لكن الذي عنده قلة مال فإنه عادة لا ينفق إلا بما يرو يعني يسد حاجته، فلهذا تكون التبعات قليلة ويكون الحساب قليل، بخلاف الذي عنده كثرة مال. طبعا ليس معناها أن الشارع لا يعني يمنع من الاكتساب وكثرة المال، لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المال الصالح للعبد الصالح. والمال عصب الحياة، يحتاج إليه الإنسان. لكن نقول إذا كان الإنسان في حال من الفقر، في حال من الكثاف مثلا، يكف نفسه بلقيمات، يكفي من بني آدم لقيمات يقيمنا صلبه، فلا يعني ينظر إلى من فوقه، لأن إذا نظرت إلى من فوق فإن هذا الذي هو فوقك هو أصلا مبتلى بجمع المال وترك الحقوق، وأنت الله سبحانه وتعالى أكرمك بفعل الحقوق والإقلال من هذه الدنيا، فإن الإقلال منها طبعا يكون الإقلال من تبعة الأموال في الحال في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك ينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع، حتى إذا كان فقيرا فينظر إلى من تحته، إذا كان عنده هو قوت يومه وعنده الكفاف، فيه من ليس عنده حتى قوت يومه فينظر إلى من تحته، أو إن كان مسكينا لا تكفيه يعني الأجرة، لا تكفيه الأجرة، فينظر إلى من ليس له أجرة أبدا، فإن علم بأن فيه من هو تحته سوف يشكر النعمة التي هو فيها. أو ينظر إلى من ابتلى بالفقر المدقع أو بالدين المفضع، قد يكون فقيرا ليس عليه دين، ينظر إلى من تحته، قد يكون فقير عليه ديون متراكبة، فينظر إلى الذي عنده الديون فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره على أنه لم يكن له أو عليه دين، يعني فيه تبعات، ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين، وتقر بما أعطاه ربه العين. وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية. ما من أحد في الدنيا ابتلي بابتلاء إلا ويجد من هو أعظم منه بلية، ينظر إن كان في الغنى يجد من هو فوقه، وإن كان في الفقر يجد من هو تحته، وإن كان في المرض يجد من هو أكثر منه، وإن كان في الدين يجد من هو أكثر، فلهذا يحمد الله تعالى على ما هو فيه من تلك النعمة، ويعلم بأن هذا الابتلاء الذي هو فيه هو خير، عجبا لأمر المسلم، أمره كله خير، إذا أصابته سراء فشكر فكان خير له، وإذا أصابته ضراء فصبر، ها فصبر فكان خير له، وما ذلك إلا للمؤمن، ما ذلك إلا للمؤمن. ولهذا المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة فيجب عليه أن يشكرها، وإذا ابتلي ببلاء يجب عليه أن يصبر على ذلك البلاء. والمسلم مع البلاء على أربع مراتب كما ذكرنا سابقا: الجزع فهو محرم، فمن سخط فله السخط، فالجزع محرم في أعلى الدرجة ذكرناه في كتاب التوحيد، الشكر أو الرضا، الرضا الشكر كعلى الدرجة الشكر، ثم الرضا، ثم الصبر، الصبر هو الواجب فوقه الرضا، وفوق الرضا الشكر. إذن فيه الصبر هو الواجب، والرضا مستحب، والشكر مستحب. الواجب الصبر، يعني إذا ابتلي ببلاء فيجب عليه أن يصبر، لا يجزع ولا يتسخط، هذا هو الصبر. الثاني يعلم بأن هذا من الله سبحانه وتعالى فيرضى، يرضى بالقضاء والقدر. والشكر أن يعلم بأن هذا الابتلاء من جهة، يعني من جهة بالنسبة ل يعني ما يلحقه من الأذى منه هذا شر، لكن من جهة أخرى هو خير، فيعلم بأن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه إلا لمحبته إياه، فلهذا يشكر الله سبحانه وتعالى هذه النعمة، فانقلب الابتلاء نعمة فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. وهذه في أعلى المراتب في مقابلة الابتلاء، إذن الصبر ثم الرضا ثم الشكر، وأما الجزع فمحرم، فأما الجزع فمحرم. ثم قال: وما من مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية، فيتسلى به ويشكر ما هو فيه مما يرى غيره غيره ابتلي به، وينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين. ولهذا كما ذكرنا بأن بعض العلماء يقولون ينظر إلى من تحته فقط في الدنيا، ولا ينظر إلى من تحته في الدين، بل ينظر إلى من فوقه في الدين حتى يتأسى به. لكن بعض العلماء منهم ابن عثيمين رحمه الله يرى بأنه الحديث عام، يعني كيف ينظر في الدين إلى من تحته؟ إذا علم من نفسه الطاعة وبعض التقصير ينظر إلى من تحته الذي ليس عنده طاعة أو قليل الطاعة أو كثير المعصية، فيعلم بأن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى هذه الطاعات فيشكر الله عز وجل على هذه النعمة. لكن لا يترك هذا بحيث أنه يقول أنا في نعمة ويترك، لا، بل الله سبحانه وتعالى أمر به المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إلى الأعمال الصالحة. قوله هنا يعني على رأي بعض العلماء ينظر من هو فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين، ينظر إلى من فوقه في الدين فيعلم أنه من المفرطين. وبالنظر الأول يشكر ما لله عليه من النعم، النظر الأول وهو المسائل الدنيوية، وبالنظر الثاني في الثاني منكسر النفس حياء من مولاه، يعني إذا كان مقصر ينظر إلى من فوقه في العمل فينكسر بين يدي مولاه ويدعوه أن يعني يوفقه للطاعات ولعمل الخيرات. وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وهذا الحديث مثل الحديث الباب. إذن قوله عن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. النواس بن سمعان أو النواس بفتح النون وهو كلابي، ورد سمعان الكلابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه ابنته، وهي التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقي بأهلك فإنك تعوذت بمعاذ، فما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى أهلها. سكن النواس الشام وهو معدود منهم يعني في أهل الشام، وفي صحيح مسلم سأته إلى الأنصار وهو ليس بأنصار إنما هو حليف الأنصار ومن قبائل العرب من كلاب. وقال المازري والقاضي عياض والمشهور أنه كلابي ولعله حليف الأنصار وهو الصحيح. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. والحديث أخرجه مسلم. إذن قال النووي قال العلماء البر هذا طبعا البر لفظ عام، وهذا يكون بمعنى الصلة صلة الأرحام، ويكون بمعنى الصدقة، ويكون بمعنى اللطف المبرة، ويكون بمعنى حسن العشرة والصحبة، ويكون بمعنى الطاعة، وهذه طبعا هي مجامع حسن الخلق. وحسن الخلق يقول العلماء هو الخلق مع الله والخلق مع الناس، حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق مع الناس. حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى أن يرضى بأوامره ويمتثل الأوامر ويترك النواهي، أن تطمئن نفسه إلى الأوامر وترك النواهي ويبادر إلى فعل ما أمر الله وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذا حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق مع الناس يقول كما جاء في حديث ضعيف لكن يقول العلماء هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، بذل المعروف يعني بذل الندى بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. وطبعا هذا معاملة الخلق، لأن فيه معاملة الخالق ومعاملة الخلق. ما هو حسن الخلق؟ ومعاملة الخالق ومعاملة الخلق. وقيل حسن الخلق هو أن تعامل بما تحب أن تعامل به، أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، لأن الإنسان يحب أن يعامل معاملة حسنة ولا يؤذى. كذلك لا ينبغي للمسلم أن يؤذي غيره ولا يعامله معاملة سيئة. إذن حسن الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، وهذا اللفظ أجمع كما يقول ابن عثيمين رحمه الله وأصح، أجمع وأصح. وقال القاضي عياض في تعريف طبعا حسن الخلق، يقول مخالقة الناس، مخالقة الناس بالجميع والبشر، والتودد لهم، والإشفاق عليهم واحتمالهم، والحمل عنهم والصبر عليهم في المكاره، وترك الكبر، وترك الكبر والاستطالة عليهم، ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. يعني معاملة الناس ب أو مخالقة الناس بالجميع والبشر، يعني طلاقة الوجه والتودد لهم معناها محبتهم، والإشفاق عليهم واحتمالهم والحمل عنهم، أن يحتمل الناس ويحمل عنهم، وكذلك الصبر عليهم في المكاره، أن يصبر على المسلمين في المكاره، وترك الكبر والاستطالة عليهم، يعني يتواضع للمسلمين، من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. يعني هذا كله، هذا يعني التعريف كله يجتمع فيما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعريفه. يقول حسن الخلق وهو أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، وهذه الكلمة جامعة، هذه الكلمة جامعة. الإنسان يحب أن يعني لا يؤذى، يحب أن يستقبل من الناس بالترحاب، وأن يعني يكرم، وأن لا يعني يساء إليه، إلى آخره من أنواع المعاملات. وحكي طبعا فيه الخلاف هل هو غريزة أو مكتسب، هل هو يعني حسن خلق هل هو غريزة أو مكتسب. طبعا الصحيح أن فيه ما هو غريزة وفيه ما هو مكتسب، يعني جبلة، غريزة معنى جبلة، كما في حديث الأشجع بن قيس إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنات. يعني الحلم من حسن الخلق، كذلك الأنات من حسن الخلق، هذه غريزة. وهل يكون فيه المكتسب؟ نعم فيه المكتسب، ولهذا لماذا جاءت الأوامر والنواحي تنهى عن الطباع السيئة وعن الأفعال السيئة؟ جاء الشرع لينهى عن الطباع السيئة والأفعال السيئة، ويأمر به الأخلاق الكريمة والأوامر التي فيها مصلحة. والمسلم يروض نفسه على الأخلاق الحسنة، والدليل على أنها فيه مكتسب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني الإنسان لو روض نفسه على خلق كالشجاعة أو الكرم، قد لا يكون عنده كرم، أو قد لا يكون شجاع، أو قد لا يكون حليم، فيتحلم، يتكلف، يروض نفسه على ذلك الفعل. لأن في مجتمعنا بعض الأمثال، بعض الأمثال فيها يعني كلام سيء ومخالف للشرع، وأنه لا يمكن للإنسان إذا كان فيه طبع من الطباع أن يتخلص منه. يقولوا مر طبيعة ما ينطبع، وهذا خطأ. يقولون مر طبيعة ما ينطبع، وهذا خطأ. صاحب الطبيعة يستطيع أن يتخلص من طبيعته السيئة. بماذا؟ بترويض نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، يعني يحمل نفسه على الحلم، يتكلف، يروض نفسه، يروض نفسه على الكرم، يروض نفسه على الشجاعة، يروض نفسه على حسن الخلق، على معاملة الناس. ولهذا لماذا أمر الله سبحانه وتعالى باقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله سبحانه وتعالى إنك لعلى خلق عظيم. فلكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني اقتدوا بهذا النبي، تخلقوا بما تخلق به هذا النبي. إذا لم يكن هناك مكتسب، لماذا يأمر الله سبحانه وتعالى بترك الكثير من الفواحش وفعل الكثير من الأفعال الحسنة؟ فالنفس إذا روضتها وحملتها على الشيء وتعودت عليه تتعود، النفس بما تتعودها، إذا عودتها على الشر فإنها تتعود الشر، إذا عودتها على الخير فإنها تتعود الخير. طبعا فيه مشقة، لكن يتكلف الإنسان ويروض نفسه ويصبر كذلك أنه يكتسب الأخلاق. كيف يكتسب الأخلاق؟ يكتسب الأخلاق يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ في سيرة الصحابة، يقرأ في سير العلماء، يخالط العلماء، يخالط أهل الأخلاق، يخالط الصالحين، فإنه يكتسب منهم أخلاقا، خاصة في مخالطة العلماء. ولهذا كان يعني المحدثون في عصر الإمام أحمد كان خلق كثير جدا يأتون فيحضرون مجالس أحمد من أجل اكتساب الأدب، تجد يحضر العشر يعني الألاف، تجد ألف أو خمس ألاف يكتبون الحديث، وعشرة ألاف أو عشرين ألف كلهم من أجل اكتساب الخلق الحسن والأدب، يطلبون الأدب. فلهذا الإنسان إذا روض نفسه على خلق حسن فإن نفسه تروض له، وإذا عود نفسه على خلق حسن فإنه سوف يتعود، لكن عليه أن يصبر، عليه أن يعني يعود نفسه ويحمل نفسه على هذا الخلق. إذن القول هنا والصحيح أن منه ما هو غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء، بالتخلق يعني يحمل نفسه على الخلق، والاقتداء يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بالصحابة، يقرأ سير العلماء، يخالط أهل الصلاح، يخالط العلماء، فإنه يكتسب خلقا حسنا. وقال الشريف التعريفات: قيل حسن الخلق، هذا تعريف من تعريفات، هيئة حسنة راسخة تصدر عنها الأفعال المحمودة بسهولة ويسر أو تيسر من غير حاجة إلى إعمال فكر وروية. لكن أجمع ما ذكر في حسن الخلق كما قلنا الأول، وهو معاملة الخالق ومعاملة المخلوق، وكان في تعريفه وهو أن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به، وهذا اختاره الشيخ العثيمين وقال هذا أجمع. قيل يجمع حسن الخلق قوله صلى الله عليه وسلم: طلاقة الوجه، طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف، هذا حسن الخلق، طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل المعروف. ثم قوله: والإثم ما حاك في صدرك، في الحديث: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني الإثم، ما هو الإثم؟ ما حاك في صدرك، ترددت في فعله وخفت أن يطلع عليه الناس، ترددت في فعله، يعني تشك هل هو فعل حسن أو غير حسن. وطبعا هذه في الأفعال التي لم يرد فيها نص بالتحريم، لأن الإنسان قد يفعل فعلا لا يدري هو حرام أو حلال، فيعني يكون في صدره حرج ويخشى أن يطلع عليه الناس، هو الإثم. وطبعا هذا ليس لجميع النفوس، إنما للنفوس المؤمنة، فالله سبحانه وتعالى يجعل للمسلم فراسة، يجعل للمسلم فراسة. وأما الفجار والكفار فيستوي عندهم الخير والشر، فلا يحيك في نفسه، لأن كله يعني فعله حسن، لأنه زين عمله، زين له عمله الكافر والفاجر. وأما المسلم فيميز بين الخير والشر، فيميز بين الخير والشر، الله تعالى أعطاه فراسة يميز بها بين الخير والشر. طبعا ما لم يرد فيه دليل على أن هذا الفعل خير أو شر، ولهذا تجد بعض الناس يأتي يقبل على الفعل ويشك في نفسه بأن هذا الفعل فيه شيء من الريبة فيترك ذلك الفعل، وهذا من فراسة المسلم، فالله سبحانه وتعالى يوفق المسلم للتمييز بين الخير والشر. قوله والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي تحرك الخاطر في صدرك، تحرك الخاطر في صدرك وترددت، هل تفعله لكونه لا لوم عليه أو تتركه خشية اللوم عليه من الله سبحانه وتعالى؟ ومن الناس لو فعلته فلم ينشرح به الصدر ولا حصل الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا، ويفهم منه أنه ينبغي ترك ما تردد في إباحته، ينبغي أن يترك الإنسان ما تردد في إباحته، خاصة إذا كانت شبهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لماذا سميت الشبهة شبهة؟ لأنها تشبه الحق من جهة، تشبه الحق، والشبهات الأفضل الإنسان يتركها، يتحوز في نفس الإنسان بأن هذا الفعل لو فعله ممكن أن يلام عليه، فلا ينشرح به صدره وهذا يتركه. ولهذا إذا وجدت فعلا فيه ريبة فاتركه. وكذلك قوله يفهم منه أنه ينبغي ترك ما تردد في إباحته، في معناه حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أخرجه البخاري من حديث حسن بن علي، وفيه دليل على أنه تعالى قد جعل للنفس إدراكا لما لا يحل فعله وزاجرا عن فعله، جعل الله تعالى في إدراكا في النفس وفراسة للمؤمن طبعا وليس للفاجر والكافر، فإن هذا لا يميز، لأن يستوي عنده الخير والشر لأن فعله مزين. وأما المؤمن فإنه يتحرى الشر، عرفت الشر من الخير، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فلهذا يعني السؤال عن الشر من أجل أن لا يدرك المسلم هذا طبعا مطلوب شرعا حتى لا يقع فيه المسلم. إذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، تسليما كثيرا.